أكب فيها وأضع أقود يدفع الزمى كأنها شات صدى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين وأحنائه، كانوا في مضايق الوادي بجانبتي الوادي كاملين له، وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري: إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسار بأصحابه في الغلس، يعني بقية ولام الليل مختلطة بضياء الصبح، فانحدروا في وادي حنين يمشون فلم يشعروا بشيء إلا وقد دخلوا في مكمن القوم، فشدوا عليهم شدة رجل واحد، وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم، فوقع ما وقع وسل المسلمون، ووقع ما قال الله: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وبعضهم يقول الشهبة لأن لونها بياض فيه شهبة، والعباس بن معاذ المطلب رضي الله عنه آخر بزمامها، وبعضهم يقول آخر بركابها الأيمن أو حكمتها، وآخر بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فكان مع النبي جماعة من آل بيته، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث، والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد، وأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت رسول الله ذلك الثبات العظيم، وكان يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب لابن عبد المطلب. وهذا من الشجاعة منقطع النظير، لأنه على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، لا تصلح لكر ولا لفر، وقد انكشف عنه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وليس معه إلا قوم قليل، ومع هذا يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه. وقال للعباس بن عبد المطلب، وكان رجلا جهير الصوت جدا، كان رجلا ضخما قويا جهير الصوت جدا، نادي أصحاب السمرة، فنادى العباس بهذا صوته: يا أصحاب السمرة. السمرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، وقد بايعوه فيها على ألا يفروا عنه، وفي بعض المرات يقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يدعوهم فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فد، وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها لأنها آلمها وقع السهام، فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. قال العباس بن المطلب رضي الله عنه: فوالله لما ناديتهم فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان صلوات الله وسلامه عليه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم قالوا: لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لبثنا أن انهزمناهم واتبعناهم حتى أتينا على صاحب البغلة الشهباء فسجرنا سجرا قويا، وأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأت لمالك الحصى، ورجعوا منهزمين. فمن ذلك الوقت الذي رمى تلك القبضة في وجوههم، وكان حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوه بالنفر الذين بقوا معه، والذي يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط، حيث يقول: ألا أتى إرسي مكري ومقدمي بوادي حنين والأسنة تشرع إلى أن قد نصرنا رسول الله بالحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشع وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع يعني بعاشرهم الذي لاقى الحمام أي الموت أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنه أمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المسلمون لما سمعوا نداء العباس فاجتمع عليه من أوائلهم 100 رجل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة على القوم فاجتلد الناس اجتلادا شديدا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يجتلدون ويتقاتلون قتالا شديدا فقال صلوات الله وسلامه عليه الآن حمي الوقيس. وكانت من الكلمات التي لم يسبق قبلها. قال بعض من روى قصة حنين هذه فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن ثبت ذلك اليوم. أباتا عظيمة أم سليم امرأة أبي طلحة كانت وهي حامل في ذلك الوقت لعبد الله بن أبي طلحة كانت تشد رداء وسطها ببرد وفي يدها خنجر وهي ممسكة بعير أبي طلحة. ولما سألوها عن الخنجر قالت إذا قرب مني بعض المشركين بعلت به بطنه. فيا عظيمة في الشجاعة والثبات. فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم. ثم إنهم فروا وانهزموا. طائفة منهم أخذت فيها سيدهم مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف فتحصنوا به. وطائفة تحصنوا عسكروا في أوطاس وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد واحد إلا أنهم عسكروا في محل بعيد منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم سرية أمر عليها أبا عامر الأشعري رضي الله عنه ومعه في تلك السرية ابن عمه أبو موسى الأشعري. فأدرك أبو عامر فلهم وأخذ ما عندهم من السبايا أيضا. واستشهد أبو عامر أصابه سم في ركبته فمات. واستحر القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة ثم في بني مالك فقتل منهم 70 رجلا أو أكثر. وقتل قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من هوازن. فهزمهم الله تبارك وتعالى. وفي ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ثبت عنه رأى رجلا عليه رجل من المشركين يريد أن يقتله فجاء فضرب المشرك من ورائه على حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه. قال فرجع إلي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها لأنه قاتله. والنبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فنادى أبو قتادة من يشهد لي؟ فلم يجد أحدا يشهد له. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم هو عندي يا رسول الله فأرضه منه. قال له أبو بكر الله الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله وقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قال له صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. فهذه القصة أولا انهزم فيها المسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه ساله رجل افرأتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول اقبلوا الي عباد الله انا رسول الله انا محمد بن عبد الله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع سبي هوازن وكان فيه آلاف عديدة من السبايا من النساء والذراري ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله من الإبل والشاء وجميع الأموال. وكان قد نفل بعض أصحابه أفأعطى علي بن أبي طالب جارية سمى رطة بنت هلال وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان هي أشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى بنفسه يتبع فضلهم إلى الطائف فحاصر أهل الطائف لأن أهل الطائف ثقيف لما مات منهم ما مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط يرامون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يحاصرهم ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم. فسأل عنهم معاوية بن أوفل الديلي ماذا ترى؟ قال أرى أن هؤلاء قومك الثعلب في جحره إن أطلت المقام على جحره أخذته وإن ذهبت عنه لا يضرك بشيء. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فأبى أن يدعو عليهم وقال اللهم اهدي فقي فنؤتي بهم. ثم بعد ذلك أسلموا وجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمره عليها إلى الجعرانة وكانت هناك حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره إلى الطائف. فلما رجع جاءه وفد هوازن مسلمين وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الله إنا أصل عشيرة وإنه قد وقع بنا ما ترى وإنا تبنا إلى الله وراجع على مسلمين ولو كان ما بنا ولو وقع ما وقع بنا وجينا الحارث بن أبي شمل الغساني أو النعمان المنذر لرجعنا عائدته بالخير وعطفه علينا وأنت خير مكفول وكذا وكذا فنرد علينا أموالنا ونساءنا. قال له صلى الله عليه وسلم اختاروا أيهما أحب إليكم أنساء أسبكم أم أموالكم. فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا وأولادنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس التميمي أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عوينة بن حصين الغزاري أما أنا وبنو غزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس وهمتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد لوفد هوازن جميع سباياهم جميع نسائهم وأولادهم. واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل أن تقسم الغنائم أو بعد قسمها. وظاهر كلام ابن إسحاق ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم. وبعض وموسى بن عقبة وغيره من أئمة المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتى أعطوها بالبيت وأرجع فأدخل بها. فلما رجعت أي الدخول بها إذا أصلحها لأخوالي فإذا الناس يشتدون. فقلت ما بالكم؟ قالوا رد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأولادنا. فقال اذهبوا إلى صاحبتكم في بني جمح فخذوها. ثم إن زهير بن الأسود خطب هازم الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة نهرية وبشعر أيضا، فمن شعره الذي يستعطفه به: أمن علينا رسول الله في كرم فإنك الماء نرجوه ولن تغور، أمن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير، أمن على نسوة قد كنت ترضعها لفوك تملأه من مهبها الدرار، أمن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تيار. وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحظيرة من نساء هوازن خالاتك وحرابنك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم، وكان عيينة بن حصن قد خلى عجوزا، قال: هذه العجوز لها حسب ونسب في قومها، فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيأ من أراد أن يعطي شيئا من أراد أن يعطي شيئا من سبايا هوازن ليرد إلى أهله نجارا فعل، ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنعوضك عنه من أول ما فتح الله علينا ومن أول ما أفاء الله علينا. ست فرائض. ظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل، لأن حقة الزكاة تسمى فريضة. ثم إن عوينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه ستا، فقال لا، فامتنع وقال: لا أخذ عنها شيئا، يطمع في فداء كثير. قال له زهير بن صرب: والله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي. ثم إن أهل الغزاة الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا، فضيقوا عليه وقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئنا، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم، ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا، صلوات الله وسلامه عليه. فأعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم. أقل أقرع ابن حابس 100 من الإبل، وعينة ابن حصن 100 من الإبل، وأقام أبا سفيان 100 من الإبل، وابنه معاوية 100 من الإبل، وصفوان ابن أمية 100 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية الجمحي أدرعا كانت له وسلاحا، فقال له أصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مدمونة. وكانت تلك الأدرع قد فقد منها شيء في القتال. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه قال له: إن في قلب اليوم ما لم يكن في قلب بلمس، إني صرت أغاب في الإيمان ولم يأخذ عوض أدرائه. وقال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها وأعطى المؤلفة قلوبهم. ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا ولا مدبرين، كان بعض قريش إمامهم في ذلك الوقت لم يكن قويا، حتى ذكروا مثله عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، قالوا: كان في ذلك الوقت إمامه مدخولا، فقال: هزيمتهم لا يردها البحر. وكان مع صفوان بن أمية أخوه لأمه، وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه، ومعه أخوه لأمه، بعضهم يقول اسمه كلدة بن الحنبل. فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وهو المدبرين، قال: الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: اسكت، فرد الله ذاك، والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هوازن. ولما أعطى النبي وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار، وعمه طلحة بن أبي طلحة وغيره من أعمامه، وكان حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بفأره. فلما انكشف المسلمون ووقع ما وقع، قال شيبة: جئت من طرفه الأيمن، من طرف بغلته الأيمن، فإذا عمه ممسك بركاب بغلته، قلت: هذا عمه ولم يخيله. فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب ممسك ركابه من الجنب الآخر، فقلت: وهذا ابن عمه لن يخوله. فجئت من ورائه، فلما قربت منه وأردت أن أصادره بالسيف، وقلت: الآن أخذ فأري فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق خاطف، فصرت أرجع إلى القهقرى خوفا منه. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ابن يا شيب، فمسح صدره ودعا له الله. قال: والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء. وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه، فتيقنت أنه ممنوع مني، ثم دعا لي فصار أحب الناس إلي. وصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص ونصح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى 100 من الإبل 100 من الإبل، وأعطى ما ملأ بين جبلين غنما لرجل، وكان أعطى عوينة بن حصن 100 من الإبل، ولقرع بن حابس 100 من الإبل، ولم يعطي العباس بن مرداس السلمي، فغار العباس بن مرداس السلمي وعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه المشهور، وقال له: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيونة ولقرعي والعبيد فرسه؟ قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيونة ولقرعي؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تبعي اليوم لا يرفعي. وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرعي، ويقاضي القوم إن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي، وقد كنت في الحرب لا تدرأي، فلم أعط شيئا ولم أمنعي، إلا أفائي لو أعطيتها عديد قوائمه الأربعي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. فكملوا له 100 من الإبل، ولما أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعطي الأنصار شيئا، وجد الأنصار في أنفسهم موجدا، وقالوا: يعطي قريشا الغنائم وسيوف لا تقطر من دمائهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل سعد بن عبادة رضي الله عنه يجمع له الأنصار، فجمع له جميع الأنصار، فأخبره أن القوم اجتمعوا، فجاءهم قال: ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما هو؟ قال: سمعت أنكم تقولون: يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، أو كلاما نحو هذا. فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائنا، وأما أهل الحلم منا فلم يقولوا. فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا له: والله لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أولا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: لو شئتم لقلتم: ألم تأتينا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا أرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس واديا والأنصار واديا أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فبكى القوم حتى أخذل الدمع لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قيلت في حنين أشعار: ومن أشهر ما قيل في حنين من الأشعار شعر العباس بن مرداس السلمي، لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة أحد في القصيدة الواحدة. ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار فيها، ولكن نذكر طرفا منها. فمن أشهر ما قيل في غزوة حنين شعر العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يفخر بقومه بني سليم، ويذكر قصة ويذكر الفتح وحنينا في قصائده. فمن ذلك قوله في رأيته المشهورة: ما بال عينيك من فيها عائر سهار، من روح ماطة أرضى فوقها الشفر، عير تأوبها من شجوها عرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نوم در عند ناظمة، تقطع السلك منه فهو منتظر، يا مدى منزل من ترجو مودته، وقد أتى دونه الصنم فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزهر، واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مستجير، لا يغرسون فسيل النخل حولهم، ولا تخاور في مشتاهم البقر، إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأقطار والعكر، يدعى خفاف وعوف في جوانبها، وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر، الضاربون جنود الكفر ضاحية ببطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء منقعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، لنركب الموت مخضرا بطائمه، والخيل ينجاب عنها ساطع كدير، تحت اللوامي والضحاك يقدمنا، كما مشى الليث في غاباته الخدير، في مازق من مكر الحرب كركلها، يكاد يفول منه الشمس والقمر، وقد صدرنا بأوطاسنا سنتنا، لله ننصر من شئنا وننتصر، وما ترى ما شرا قل ولا كثر، إلا وأصبح منا فيه مؤثر، وهو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قالوا لأن النبي جعله بمئة رجل، وكان عليه لواء سليم، وكان سليم ألف مقاتل، كما بيّنه العباس بن مرداس في شعره، حيث يقول في عينيته المشهورة: أفا مجدل من أهله فمتالع، فمطلع ريش قد خلا في المصانع، ديار لنا يجمل يجل عيشنا، رخي وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة نلوت بها غربة النوى لبين، فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة، فإني وزير للنبي وتابع، تعالى إليه خير وفد علمتهم، خزيمة والمرار فيه مواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من مسجد داود رائع، ودسنا مع المهدي مكة عنوة، بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآل من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضرقت من نفوس الأبارع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا، ترى أولئك منهم والوقائع أمام رسول الله، يا أمام رسول الله يخشق فوقنا لواء كخضر في السحابة لامع. ولم يرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها، والذين قالوا شعرا في حنين غير كثير. ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به، كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة حتى ابن أسيد ابن أبي العيس بن أمية رضي الله عنه، كان إياك ابن 20 سنة، هذا طرف أشهر ما له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه، ولم نريد الإطالة فيها كثيرا، وسنرجع إن شاء الله في اليوم الآتي إلى معنى الآية ونفسرها، لأن الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول آية نزلت من سورة براءة، فهذه الآية نزلت قبل أولها، فنرجو الله جل وعلا أن يهدتنا ويوفقنا لما يرجى منا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، أقرم بالعافية غدونا وصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة خيرا لنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دونا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاح، إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم.
الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. اللام توطئة قسم محذوف، أي والله لقد نصركم الله، أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة. المواطن جمع موطن، وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه، ومعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة نقم هوي. أي كم مشهد حرب. لقد أعانكم الله على أعدائكم في مواقف ومشاهد عديدة، كما نصركم يوم بدر، ويوم الخندق ويوم قريظة ويوم النضير ويوم الحديبية ويوم فتح مكة إلى غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون منصورون. ويوم حنين قيل التقدير في أيام مواطن ويوم حنين أيضا أي ولقد نصركم يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم يوم حنين حين التقوا بهوازن وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين ومخارمه وأحنائه ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد وكانوا في هذه الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة وجبوا بكثرتهم لأنهم اجتمع منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضى وقالوا لن نغلب اليوم من قلة فبين لهم الله أن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا أعجبتكم كثرتكم وأعجبتم بكثرة عددكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني أي الكثرة عنكم شيئا فلم تغنيه هي أي الكثرة التي أعجبتكم لم تغني عنكم شيئا لم تفدكم ولم تجدكم قبل أن ينزل الله عليكم سكينته وينصركم وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. ولذا لما أمدهم بالملائكة بين لهم مع ذلك أن النصر به وحده قال وما النصر إلا من عند الله إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تنفعكم ولم تجد عنكم شيئا والعرب تقول هذا لا يغني شيئا وما أغنى عني هذا شيئا يعنون ما نفعني وما أجداني. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصله من الغناء بالفتح والمد فالغناء في لغة العرب الغناء كسحاب معناه النفع فمعنى لا يغني عنه أي لا يحصل له به غناء ولا نفع. وقد قدمنا لغات هذه المادة مرارا في هذه الدروس وبينا أن الغناء بالفتح والمد غناء كسحاب أن معناه النفع. ومنه قول بعض شعراء بني أسد بن خزيمة وقل غناء عن كمال جمعته إذا صار ميراثا وغارك لاحد قل غناء عنك أي قل نفعا لك تمييز محول عن الفاعل. وأن الغناء بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع العرب تقول غني بالمكان يغنى به غنى على القياس أي أقام به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس والغناء بكسر الغين والمد إلى الهمزة غناء ككتاب معناه الألحان المطربة قدحها الله. والغنى بالكسر والقصر هو ضد الفقر والغنى بالضم والقصر جمع غنية هو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب فلا معنى قوله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الباء سبب بمعنى مع وما مصدرية والمعنى ضاقت عليكم والأرض مع سعتها ورحبها والرحب بالضم هو الاتساع والرحب وصف تقول مكان الرحب يعني وسيع وصدر الرحب فيوسيع، والرهب معناه الساعة، والرهب بفتح المصدر، فالباء بمعنى مع وما مصدرية، والمعنى ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع ساعتها ورحبها متلبسة بساعتها ورحبها. الجار والمجرور في موضع الحال كقولك زرته بثيابي، أي مع ثيابي، أي في حال كوني متلبسا بها. والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع، لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة، كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي. هذا ما ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مولين الأدبار منهزمين. لأنهم أول المرة في ذلك اليوم انهزموا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه انهزم في من انهزم، وكان لابسا بردين متزرا بأحدهما مترديا بالآخر، فلما اشتد منهزما هاربا انحب الإزار الذي يتزر فيه وعجل عن أن يشده، صار جامعا له بيديه، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في غاية الثبات والطمأنينة، فالتفت إليه وقال: رأى ابن الأكوع فزعا وهارب، فرجعوا مدبرين. هذا معنى قوله: ثم وليتم مدبرين. مدبرين معناه مولين عدوكم بأدباركم فارين منه. ثم أنزل الله سكينته، السكينة فعيلة من السكون، ومعناها الطمأنينة والأمانة المستوجبان لأكمل الثبات. ثم أنزل الله سكينته أي أمانته من الخوف، وطمأنينته في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان على بغلته الشهبة ذلذل ويركضها إلى نحور العدو ويقول: أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب. وعلى المؤمنين أي وأنزل سكينته أيضا على المؤمنين. قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم من ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق أن الله أنزل سكينته على الجميع الذين بقوا معه ولم يفروا والذين رجعوا إليه. واختلف العلماء في من بقي معه ولم ينهزم، كان بعض العلماء يقول 10 رجال أو 11 رجلا، وقد ذكرناهم بالأمس. ومن جملتهم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمن في ذلك الوقت، وكان من الثابتين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أصحاب المغازي يقولون ثبت معه نحو من 100 رجل أو 80. وبعض العلماء يوفق بين القولين، يقول: أما 10 أو 11 فلم يتحركوا، وأما 100 أو 80 فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ذلك اليوم 40 رجلا بيده. ذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أنه قتل 20 رجلا فأخذ أسلابهم. وكان علي رضي الله عنه ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمال الذي عليه راية هوازن، لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل أحمر يتقدم أمام الناس، فإذا أدرك الناس طعنهم بالرمح، وإذا فاتوا رفع لواءه على الرمح ليراه من بعده، فابتدره علي رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فضرب علي الجمل على عرقوبيه فسقط على عجوزه، فابتدر الأنصاري الرجل فأطن رجله بنصف ساقه وانجعف عن رحله. ثم إن الله قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذه الجنود هي الملائكة، لم يرها المؤمنون ولكن الكفار رأوها. فذكر ابن عبد البر أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنينا عن آبائهم أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما وقفوا لنا حرب شاء فهزمناهم واتبعناهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة الشهباء رأينا رجالا بيضا على خيل بلق وقالوا لنا ارجعوا شافت الوجوه. وقد كان النبي قال أيضا هذه الكلمة شافت الوجوه انهزموا. وجاء من روايات أخرى أن مالك بن عوف الناصري سيد هوازن أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم، أي كأن ما بين عظامهم متفكك، فقالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترى. والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر التأييد بجنود الملائكة في 4 سور من كتابه، في 3 منها يقول لم تروها، وفي 4 لم يقل لم تروها. أما 3 التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب، الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثانية الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه المذكورون في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الثالثة الملائكة الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه، وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة الكريمة سورة براءة، وذلك في قوله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ففي هذه المواضع الثلاثة
كلها يقيد بلم تروها لم تروها، لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم، لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم، وهو الملائكة النازلون يوم بدر المذكورون في الأنفال وآل عمران، حيث قال الله في الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق، الآية. وذكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله: ولقد نصركم الله ببدر، إلى قوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر، وأنها لم تقاتل في غيرها، بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم. هذا هو الظاهر. وقد بينت وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها، لأنه شدد غاية التشديد في من يفر في غزوة بدر، كما تقدم في قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، بهذا التشديد العظيم. ولم يقل مثل هذا في من انهزم من الصحابة يوم أحد، ولا في من انهزم منهم يوم حنين، لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال هنا: ويتوب الله على بعد ذلك على من يشاء، فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وعلى معنى قوله: وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وهم هوازن، عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وجيعا وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم، مصداقا لقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن، وذلك العذاب جزاء الكافرين. ثم إن الله تعالى قال: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال بعض العلماء: يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رجع منهم وكر ومن لم يرجع. قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله ويعذب الكافرين وعذب الذين كفروا، لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انهزمت هوازن راح مع فل الطائف، والفل هو بقية المنهزمين، وتحصن بحسن الطائف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه إن قدم إليه رد إليه ماله أهله وولده وأعطاه، فخاف إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعه، فأمر أن يرحل جمله في محل عينه لهم، ثم جاءه مختفيا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد أوازن مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره، فمن ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه 100 من الإبل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم وبمثل محمد. هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه. رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه. هذا الثناء الجميل ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم وبمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشى يخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط المبات خادر في مرصدي. قال معنى قوله ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم. قسم غنائمهم بالجعرانة في ذي القعدة عام 8، ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة من الهجرة وكانت في السبايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت تقول لهم مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت صاحبكم من الرضاعة. فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عن العلامة فقالت له عضة عضدتنيها في كتفي وأنا متوركتك. فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية الإكرام وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها ويمتعها. اختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون من جملة ما أعطاها جارية وغلام، زوجت الغلام من الجارية. قالوا وكان عقبه ما فيهم لا يكاد ينقطع. وهذا من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه. فإن الإنسان إذا استعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه رأى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل صلوات الله وسلامه عليه. وعلى معنى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، على من يشاء أن يتوب عليه. وهذه يفهم من هذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا يوم أحد فقد صرح بأنه تاب عليهم في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقوله هنا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلى ولم تعد بعلى، فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلى، تقول تاب الله عليه ولم تقل تاب إليه. أما التوبة من الواقعة من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوصف منها إلا على تواب. وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه المستجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل ذنب، وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجب منه التوبة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء. أحدهما إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان، وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به، إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به، وندمه على ما صدر منه، ونيته ألا يعود. هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد النصوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله، كما لأن الله يتوب على من تاب عليه، كما قال جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهم يقولون عسى من الله واجبة. هذا فيه إشكالان معروفان: أحدهما أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب يلترم، فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد منا ذنب أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك، فإن أخرها كان تأخيرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى. والندم من أركانها بالإجماع، وركن الواجب واجب إجماعا، فالندم على الذنب واجب لأنه من أركان التوبة، وركن الواجب واجب. والإشكال هنا في الندم، لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد. والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد، فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقته. وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى ويريد أن لا يندم، وهو يندم غصبا فيه لأنه انفعال وتأثر، كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله مما كان يشتهيه شدا، كالذي يظهر بقبلة من امرأة يعشقها إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب عليه أن يندم عليه لأنها أمنيته التي كان يرجوها. فإذا كان الندم قد يريده الإنسان ولا يجده، وقد يدفعه عنه ولا يندفع وهو انفعال وتأثر نفساني، فكيف يكون ركنا من أركان التوبة ويكون واجبا؟ ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ في أسباب الندم أخذا صحيحا ولم يحابي نفسه لا بد أن يندم. ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد في الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعاما أو شرابا حلوا فيه سم قاتل، لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة، إذا كان منطويا إذا كان في داخله سم فتاك قاتل. هذا يعافه جميع الناس ويكرهونه، ولا شك أن حلاوات المعاصي ولذاتها عند الجهلة أنما هي منطوية عليه من السم القاتل الفتاك وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه، أن العاقل إذا تأمل في هذا تأملا حقيقيا ولم يوحى بنفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن يندم، لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذم فهو يعلم أن تلك الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها، هو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه، لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي في الآخرة. وهذا معروف، لأنه لا يأخذ الإنسان في أسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته، فلا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تفنى اللذات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوية عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم. فلما كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم، صار الندم كأنه في طاع الإنسان. الإشكال الثاني وما ذكره العلماء في الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة، فلا توبة مع عدم الإقلاع، لأن المتلبس بالذنب الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء. والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه، كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أقطار الدنيا وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها، ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنها، لكن شره منتشر مستطير في أقطار الدنيا، لأن البدعة التي بث وهي إلى الآن في أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويضلون بها بعضهم عن بعض، فهل نقول هذا مقلع لأنه فعل قاية ما يستطيع، أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أقطار الدنيا إلى الآن. ومن هذا القبيل من غصب أرضا، كان غصب أرضا مهلا 20 ميلا في 20 ميل وهو جالس في وسطها، ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادما، الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها، هل نقول هل هذا تائب لأنه فعل غاية ما يستطيع، أو نقول لم يقلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه، بل هو في حوزته إلى الآن ويشغله بجسمه. ومن هذا المعنى من رمى إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء، ثم بعد أن تاب أصاب السهم الرمية فقتله، هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع، أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأثار جريمته باق لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة. والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى قوله فيتوب الله على من يشاء مفعول المشيئة محذوف، أي ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليه، والله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده، لأن الله غفور رحيم، لأنه فقد جاء في قصته في غزوة حنين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تصيح وتطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ قالوا لا. قال لشفقتها عليه: قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، فالله جل وعلا أرحم من كل شيء. ولو أن فرعون لما طغى قال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاءوا بأشنع كفر، كيف يستعطفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا الاستعطاف والكلام اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كائنا ما كان، شدة رحمة الله ومغفرته. ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها، اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
فَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ الرحيم.
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواسم عام 9، ولم يحج بعدها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. خاطب الله عباده في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى وأبعث على الامتثال آمرا لهم أن يبعدوا الكفار عن مسجده. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، صرح في هذه الآية الكريمة بأن المشركين نجس، والنجس أصله مصدر نجس الشيء ينجس نجسا، فهو نجس بفتح فكسر، أصله مصدر، وهذا من النعت بالمصدر، والمصدر إذا نعت به أفرد ويذكر. تقول مشرك نجس ومشركة نجس ومشركان نجس ومشركات نجس ومشركون نجس، تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من الذكور والإناث. قال بعض العلماء: هي نجاسة كالنجاسة الحسية، ولذا قال بعض العلماء: ذات المشرك نجس كالكلب والخنزير. عن الحسن البصري رحمه الله: من صافح مشركا فليتوضأ، وجماهير العلماء، وهو الصواب إن شاء الله، على أن النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية، فهو نجس معنى، والمعنى أعظم من الحس، لأن شركه بالله أنتن شيء وأقدره وأنجسه. وكان بعض العلماء يقول نجاسته أيضا لأنه لم يتطهر من جنابه، ولم يتوضأ، ولم يجتنب شيئا من القاذورات والأنجاس، فهو ملازم للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسية، وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله أن يبعد عن مسجد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. قال عطاء رحمه الله وغير واحد من العلماء: فلا يقرب المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، أي لا يقرب المشركون حرم الله كله، بل يجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب إن شاء الله، لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم. وهذه الآيات من جملة وهذه الآية من جملة الآيات التي أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله، كقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أم هاني بنت أبي طالب في مكة في الحرم لا في نفس المسجد. وقد قدمنا في الآيات الماضية قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية. هذه الآيات دلت على أن منع الكفار المشركين من القرباء عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده، خلافا لمن قام مع اللفظ والفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام. هي دل مسلك الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في الوصول على أنها أداة تعليل، وكذلك قرر في الوصول أن الفاء من حروف التعليل كقولهم سهى فسجد أي لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، وأساء فأدب أي لعلة إساءته. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام لعلة نجاستهم التي يجب أن تبعد من المسجد ويتوقع إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك، والصواب إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارى، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي مثلا الحرم بل المسجد. قالوا لأن الله إنما منع منه خصوص المشركين. قالوا وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، واستدلوا بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين، كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها المشركين على عطف فيها أهل الكتاب على المشركين. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فدل أنهم ليسوا من المشركين. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل الكتاب من المشركين، وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة، لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصرح بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن الكتابيين من نفس المشركين، وهذا برهان واضح. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من المشركين شرك ربوبية كما لا يخفى. وستأتي في هذه الآيات الكريمة في سورة براءة بيان أن كل من اتبع تشريع أحد ونظامه واتبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الله، كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافر مشرك بالله، كما سنوضحه في هذه الآيات الآتية. ومن أصرح الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناورة المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام، وحزب الشيطان يقولون إن ذلك الحكم حلال ويستدلون بوحي شيطاني، وحزب الرحمن يقولون إن ذلك الحكم حرام ويستدلون بوحي قرآني. لما اختصموا وأدرى كل بحجته تولى الله الفصل بينهم فأفتى بينهم فتوى سماوية تتلى قرآنا في سورة الأنعام في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. ولو قالوا إن لأن الكفار سألوا أصحاب أوحى إليهم الشيطان أن سألوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فقال لهم: الله قتلها. فقالوا: إذا ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا بوحي إبليسي: ما ذبحتموه حلال، ما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. والمسلمون استدلوا بوحي قرآني: هو حرمت عليكم الميتة. فلما أدلى كل بحجته فصل الله بينهم فأفتى في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، منه الميتة، أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله. ثم قال: وإنه لفسق، أي الأكل منها فسق. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. ثم قال: وهو محل الفتية السماوية من رب العالمين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأن من أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين. ولا شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة الميتة كما لا يخفى. والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به، عالم هذا في قرارات نفسه، ولكنه في الدنيا يدلس لهم ويجحد. فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن وتبرز فيه الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به، كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان في سورة إبراهيم الخليل، وهي قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل فصرح بأنهم كانوا مشركين به من قبل ولا شك أن اليهود والنصارى داخلون في هذا دخولا أوليا وكذلك قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واليهود والنصارى داخلون فيهم بلا شك وهذا الشرك الشيطاني في اتباع نظامه وشرعه والذي وبخ الله مرتكبه في سورة ياسين وبين مصيره النهائي في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني إلى أن قال موبخا لهم ناعيا عقولهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ثم بين مصيرهم النهائي الأخير في قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم وهذا الشرك الشيطاني بالاتباع والذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله يا أبت لا تعبد الشيطان وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآنية قريبا في الآيات الآتية إن شاء الله الكلام على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول الحرم فما نقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظر والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه لأنهم نجس ولأن الله صرح بأنهم مشركون والتحقيق إن شاء الله إن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كله فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر كتابيا أو غيره وما روي عن جابر رضي الله عنه من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال لا يدخل فيها العبد والأمة إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد وروي فيه حديث مرفوع والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت الصحيح والمرفوع ليس بصحيح وشيء وقول قاله جابر لا يمكن أن يخصص به النص الصريح ولا سيما النص المبني حكمه على العلة لأنه صرح بأنه نجس وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعهم من قربان المسجد هذه الآية وعلى كل حال فالمشركون كعبدة الأوثان أجمع جميع العلماء على منعهم من دخول المسجد اختلفوا في الكتاب وفي غير المسجد من سائر الحرم وقد بينا أن الصواب إن شاء الله منعهم من ذلك كله ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين وهو بمكة لا يدخل الرسول بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم أو يرسل إليه من ينوب عنه في ذلك قال بعض العلماء وبه قال جماعة من المالكية أن الواحد منهم إن دخل مختفيا ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله لأنه نجس قذر قبحه الله. فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله كافر، وأن الله نهى عن قربانهم إياها لا يقربوها لا يقربوا فضلا عن أن يدخلوا. واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد، هل يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يدخل كافر مسجدا من مساجد الله كائنا من كان في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. استدل مالك لهذا الحكم بأدلة، قالوا من تلك الأدلة أن الله جل وعلا صرح بالعلة فقال إنما المشركون نجس، وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه، وقد جاءت مواضيع من كتاب الله وسنة رسوله لا خلاف فيها بين